بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 18 في مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو المعروف بصحيح البخاري. وكنا قد انتهينا إلى أول كتاب الوتر، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث دليل قولي، دليل على أن صلاة الليل غير محددة بعدد. يبقى من فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ليست محددة بعدد. أما من يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذه هي السنة العملية لرسول الله، هذه هي السنة الفعلية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، ولكن لا يمنع ذلك من جواز الزيادة، لا يمنع ذلك من جواز الزيادة. وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يزيدون في عدد الركعات، ولهذا قال بعض أهل العلم أن من أطال صلاته كصلاة رسول الله صلى 11 ركعة، صلى 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أما من خفف في صلاته فليكثر من عدد الركعات لأنه يخفف. قال الإمام البخاري: وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن قريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. يعني كان بعض الناس يوترون بثلاث ركعات وبعضهم يوتر بركعة واحدة وكل لا بأس به والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. قال باب ساعات الوتر. قال الإمام البخاري قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. يعني أحيانا كان يوتر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الليل وأحيانا في وسطه وأحيانا في الثلث الأخير وأحيانا في آخر الليل قبل الفجر صلى الله عليه وسلم. فمن كل الليل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن وقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن للفجر، هذا هو وقت صلاة الليل. قال الإمام البخاري باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال الإمام البخاري باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال باب الوتر على الدابة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ففيه جواز الوتر على الدابة. ومعلوم أن صلاة النافلة تجوز على الدابة، ويتوجه الإنسان إلى حيث توجهت الدابة ويركع ويسجد يومئ برأسه. قال الإمام البخاري: باب الوتر في السفر. لأن المسافر لا يسبح يعني لا يتنفل إلا في ركعتي الفجر وفي ركعة الوتر. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على الراحلة ويتنفل على الراحلة، وكان هذا في سفره صلى الله عليه وسلم. أما الفريضة فلا تكون على النافلة، الفريضة ينزل من على الدابة فيتنفل على الأرض. فإذا صلى الإنسان وهو راكب سيارة فله أن يتنفل في السيارة، لكن في الفرض يقف وينزل من السيارة ويصلي على الأرض، إما في مسجد أو في أي مكان طاهر. قال الإمام البخاري: باب القنوط قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت، قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذبا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. يبقى كان هذا في قنوت النوازل، فقنوت النوازل الذي يكون في الصلوات الخمس يكون بعد الركوع، أما القنوت في الوتر فيكون قبل الركوع. كلام الإمام البخاري هنا ليس متعلقا بالوتر، في الحديث الأول بعد الركوع وفي الحديث هذا قبل الركوع. وأنكر على من قال أنه كان بعد الركوع، لأنه هنا يقول كذب، وكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ. هذه فائدة لابد أن نتعلمها، إذا وجدت في حديث كلمة كذب فلان أي أخطأ فلان، لأن من لغة أهل الحجاز أنهم يعبرون عن الخطأ بالكذب، فيقولون كذب فلان أي أخطأ فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل القراء إلى قوم يعلمونهم الإسلام فأغار عليهم أناس فقتلوهم، قتلوا هؤلاء القراء من الصحابة وكانوا زهاء 70 صحابيا من القراء أي من حفظة القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط ويدعو عليهم أي يدعو على هؤلاء القتلة. قال الإمام البخاري: أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. رعل وذكوان قبيلتان وهما اللتان اعتديتا على القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. بهذا انتهى كتاب الوتر. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب المطر من الله تبارك وتعالى. ولها صلاة وهي ركعتين بنية الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قول الراوي في الحديث فأخذتهم سنة أي مجاعة، سنة يعني مجاعة، لأن النبي دعا عليهم بأن يجوعوا وأن يقل المطر ويتعرضوا فيه للجوع كما كان الحال على عهد نبي الله يوسف. قال الإمام البخاري باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. طبعا كان أبو طالب يقصد بهذا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبيض لأن النبي كان أبيضا مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال الإمام البخاري وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. قول عبد الله بن عمر فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، الميزاب هو ما يأخذ الماء من أعلى السطح فينزل بماء المطر إلى الأرض. يعني تجد بعض الناس على سطح المنزل يجمعوا ماء المطر فبيكون فيه زي ماسورة من على فوق السطح تأخذ الماء فتلقي به في الشارع، تلقي به في الطريق بعيدا عن البيت، هذا هو الميزاب. قال الإمام البخاري حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بعم نبينا، أو وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعاء عم نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يظن أن في هذا دليلا على جواز الاستسقاء بالأموات، يتوسلون بالمقبورين ممن يظنون فيهم الولاية، فيتوسلون بالحسين أو بالبدوي أو بالرفاعي أو بالجيلاني، وكل هذا شرك. لأنه لو كان مقصد عمر هذا لذهب الصحابة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسلوا بالقبر، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما توسلوا بدعاء العباس. فالمعنى أنهم كانوا يتوسلون بدعاء العباس وليس بشخص العباس، إنما يتوسلون بدعائه. ولا بأس أن يطلب الإنسان الدعاء من الصالحين، فلو أن إنسانا طلب من إنسان يظن فيه الصلاح أن يدعو له فهذا لا حرج، لا بأس به. قال الإمام البخاري: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، فحول النبي الرداء، جعل ما يكون في الأمام جعله في الخلف هكذا. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. صاحب الأذان هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، الصحابي الجليل صاحب قصة الأذان، صاحب رؤيا الأذان، اسمه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. أما عبد الله ابن زيد الذي في هذا الحديث هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني كما قال الإمام البخاري، ووهم في ذلك سفيان ابن عيينة. قال الإمام البخاري: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. نعم، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، نسأل الله العافية. قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. معنى المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة، المسجد الذي تقام فيه الجمعة يقال له مسجد جامع. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. يعني الرجل الذي جاء في الجمعة الماضية يطلب من النبي السقيا هو نفس الرجل الذي جاء في الجمعة التي بعدها يطلب من النبي أن يدعو الله أن يمسك السماء. فقال أنس: لا أدري. يعني هل هو نفس الرجل أم غيره؟ قال أنس: لا أدري. وفي هذا الحديث معجزة مادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي دعا الله في الأسبوع الأول فاستجاب الله له، ثم دعا الله في الأسبوع الثاني فاستجاب الله له، وهذا من المعجزات المادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قزعة أي قطعة سحاب. ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع هو جبل سلع. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، أي ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت، أي فأمسكت السماء عن المطر، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. قال الإمام البخاري: باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. يعني المطر على الصحراء وعلى المناطق البعيدة، ولكنه لا يمطر فوق المدينة، لأن النبي دعا وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال الإمام البخاري: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب يعني ابتعدت وتقلعت عن المدينة كما يخلع الرجل ثوبه. الآكام جمع أكمة وهي المكان العالي الهضبة العالية أو المكان العالي قمة الجبل أو قمة الهضبة هذا يقال لها الآكام. الضراب هي الأماكن التي ترعى فيها الإبل أو التي ترعى فيها بهيمة الأنعام أو التي تبيت فيها بهيمة الأنعام. الأودية طبعا جمع وادي منابت الشجر أي أصول الأشجار يعني على الأشجار والمرعى والكلأ وهذه الأشياء التي ينتفع بها الناس في رعيهم لمواشيه. قال الإمام البخاري باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يعني يستدل الإمام البخاري هنا على جواز أن يدعو الإنسان بإمساك المطر بمنع المطر إذا كان في كثرة المطر ضرر على المال أو على الأنفس. ونحن في بعض البلاد الإفريقية الدولة هذه لا تعتمد إلا على مياه الأمطار ففي سنة من السنوات لم يأتي المطر حتى أحس الناس بالعطش واحتاج الناس إلى الماء فقام كبير المسلمين في هذه البلدة فأعلن عبر وسائل الإعلام في الراديو وفي بعض الصحف أن المسلمين سيصلون صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة المقبل وبالفعل صلى المسلمون صلاة الاستسقاء فبفضل الله تبارك وتعالى أمطرهم الله عز وجل فقام كبير القساوسة كبير النصارى في البلدة فأعلن في الراديو أنه في يوم الأحد سيصلي حتى يستمر المطر فجاء يوم الأحد وصلى النصارى فأمسكت السماء وظلت السماء ممسكة حتى يوم الجمعة فصلى المسلمون صلاة الاستسقاء مرة أخرى فأمطرت السماء فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المسلمين. قال الإمام البخاري باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ذلك لأن من علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة. وهذا الحديث ليس فيه نفي لتحويل الرداء وإنما الإمام البخاري يقول ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. قال الإمام البخاري: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، أي أخذتهم مجاعة حتى هلكوا في هذه المجاعة، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة، وشكى الناس كثرة المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة على رأسه فسقوا الناس حولهم. قال الإمام البخاري: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا، وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله، ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فقشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. قال: وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قال: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى لو خص الاستسقاء بركعتين فهما ركعتان جهريتان. قال الإمام البخاري باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. قال الإمام البخاري باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. قال الإمام البخاري باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق، يعني يطلب من النبي أن يدعو بإمساك المطر. قال الإمام البخاري وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. لكن في الحديث الأول فيه أن الرجل الذي جاء في الجمعة الأولى هو نفس الرجل الذي جاء في الجمعة الثانية. قال الإمام البخاري باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال باب ما يقال إذا أمطرت. قال وقال ابن عباس كصيب المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. قال باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود إلا حدث بالجود أي حدث بكثرة المطر. قال باب إذا هبت الريح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي عرف الوجل والخوف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هناك أقواما أهلكهم الله بالريح نسأل الله العافية. قال الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال الإمام البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام دعا النبي للشام ولأهل الشام ودعا النبي لليمن ولأهل اليمن. قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال قال ابن عباس شكركم قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الإمام البخاري باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، طبعا منها نزول المطر نزول الغيث. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدرى، وما يدري أحد متى يجيء المطر، لأن هذه الأمور من الغيب. بعض الناس بيستشكل هنا أن الطب الحديث يستطيع أن يعرف جنس المولود وهو في بطن أمه، فيقولون كيف يكون هذا من الغيب وقد توصل الطب الآن بواسطة الأشعات الحديثة والأجهزة الحديثة أن يعرف جنس المولود وهو لا يزال في بطن أمه، فيعرف الطبيب ما في الأرحام هل هو ذكر أو أنثى أو توأم أو غير توأم ونحو ذلك. نقول إنما علم الطبيب ذلك بعد خلقه بعد تكونه، أما قبل أن يكون وهو لا يزال نطفة وهو لا يزال علقة فمن يدري ومن يعرف. ثم ليس الغيب في هل هو ذكر أم أنثى فقط، وإنما ما لونه ما طوله ما صفته كل هذا من الغيب، يعني ليست المسألة ذكر وأنثى فقط، إنما الغيب حتى في المولود هناك أمور كثيرة. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فانظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وعلى العقيدة. قال باب الصدقة في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال باب النداء بي الصلاة جامعة في الكسوف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. قال باب خطبة الإمام في الكسوف. قال وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال أجل لأنه أخطأ السنة. يعني السنة في صلاة الكسوف أو الخسوف أن يكون في كل ركعة ركوعان وسجودان، يبقى في كل ركعة ركوعان وسجدتان، يبقى بيركع الركوع الأول ثم يقف ويقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ القرآن ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع بسمع الله لمن حمده ثم يسجد، هذا في الركعة الأولى، ويفعل ذلك في الركعة الثانية، يبقى أربع ركعات وأربع سجدات. لكن عبد الله بن الزبير لما صلى في المدينة صلى كصلاة الفجر، صلى بركوع واحد في كل ركعة. فهنا عروة أخوه يقول أجل لأنه أخطأ السنة فخطأ أخاه. قال الإمام البخاري: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ قال: وقال الله تعالى وخسف القمر. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل ذلك في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. يبقى الكسوف أو الخسوف كلاهما واحد. قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. يبقى ورد قول النبي الخسوف وورد الكسوف كلاهما واحد. قال: وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله ولم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عبادة. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عبادة. وتابعه أشعث عن الحسن. يبقى خسوف الشمس أو خسوف القمر آيتان يخوف الله بهما عبادة، وقد كان النبي يفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى الصدقة. لكننا نرى خلاف ذلك فينا، نرى أن الناس يبتهجون بخسوف الشمس يبتهجون، ولو كان الخسوف خسوفا كاملا ترى الناس يخرجون ويلبسون النظارات المعظمة ويشاهدون ويفرحون ويهللون ويضحكون، وهي آية يخوف الله بها عبادة. المفترض في الناس ألا يفرحوا وألا يبتهجوا بل يفزعوا إلى المساجد وإلى الصلاة، ويظل الناس في صلاتهم حتى تنجلي الشمس كما ورد في الأحاديث وفي الآثار. قال الإمام البخاري: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار. طبعا نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قرأناه زادا لنا في يوم القدوم عليه، وعتادا إلى حسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.